بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فتوى في صحة مذهب أهل المدينة: فصل. فضل علم الإمام مالك على علماء عصره. إذا تبين ذلك فلا ريب عند أحد أن مالك رضي الله عنه أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا، فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منه. كان له من المكانة عند أهل الإسلام الخاص منهم والعام ما لا يخفى على أنه بالعلم أدنى علما. وقد جمع الحافظ أبو بكر الخطيب أخبار الرواة عن مالك فبلغوا 1700 أو نحوها، وهؤلاء الذين اتصل إلى الخطيب حديثهم بعد قريب من 300 سنة، فكيف بمن انقطعت أخبارهم أو لم يتصل إليه خبرهم؟ فإن الخطيب توفي 62 و400، وعصره ابن عبد البر والبيهقي والقاضي أبي يعلى وأمثال هؤلاء واحد. ومالك توفي 79 و100، وتوفي أبو حنيفة 50 و100، وتوفي الشافعي 240، وتوفي أحمد بن حنبل 140، ولهذا قال الشافعي رحمه الله: ما تحتاجي بالسماء كتاب أكثر صوابا بعد كتاب الله من موطأ مالك، وهو كما قال الشافعي رضي الله عنه. وهذا لا يعارض ما عليه أئمة الإسلام من أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من صحيح البخاري ومسلم، مع أن الأئمة على أن البخاري أصح من مسلم، ومن رجح مسلما فإنه رجحه بجمعه ألفاظ أحاديث في مكان واحد، فإن ذلك أيسر على من يريد جمع ألفاظ الحديث. وأما من زعم أن الأحاديث التي انفرد بها مسلم أو الرجال الذين انفرد بهم أصح من الأحاديث التي انفرد بها البخاري ومن الرجال الذين انفرد بهم، فهذا غلط لا يشك فيه عالم، كما لا يشك أحد أن البخاري أعلم من مسلم بالحديث والعلل والتاريخ، وأنه أفقه منه، إذ البخاري وأبو داود أفقه أهل الصحيح والسنن المشهورة، وإن كان قد يتفق لبعض
فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ من حيث الفقه، فلا ريب أن البخاري يعني أفقه، تراجم البخاري في صحيحه تدل على هذا الأمر، وأبو داود أيضا فقيه، لكن الذي رأيته أنا يترجم تراجمه في الحقيقة من حيث الاتباع والسنة وما يتعلق بالفتان وحتى الفقه، يعني رأيته من ماجه ومن أقوام في ذلك، وهذا أمر قد يستغرب البعض، لكن تبويبات الماجه تدل على فقه عظيم عند الرجل، أنه فقيه، واستنباطات حقيقة يعني قوية ومتينة. وليس معنى هذا أن مسلم هو فقيه، لا، بل صحيح مسلم في صحيحه يدل على أنه فقيه، وترتيبه للأحاديث ويدل على أنه فقيه، لأنه يجمع الأحاديث في مضانها، كل باب يضع فيه الأحاديث التي تناسبه، وهذا من الفقه الذي أشرت أن أشير إليه، أن ابن ماجه تبويباته ما من أجمل التبويبات، تراجمه من أجمل التراجم، وخصوصا في يعني خصوصا فيما يتعلق بالاتباع والسنة، وهو في هذا أوضح من جميع الكتب الستة. نعم.
وإن كان قد يتفق لبعض من فرد به مسلم أن يرجع على بعض من فرد به البخاري فهذا قليل، والغالب بخلاف ذلك، فإن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم، وإنما كان هذان الكتابان كذلك لأنه جرد فيهما الحديث الصحيح المسند، ولم يكن القصد بتصنيفهما ذكر آثار الصحابة والتابعين ولا سائر الحديث من الحسن والمرسل وشبه ذلك، ولا ريب أن ما جرد فيه الحديث الصحيح المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهو أصح الكتب، لأنه أصح منقولا عن المعصوم من الكتب المصنفة. وأما الموطأ ونحوه فإنه صنف على طريقة العلماء المصنفين إذاك، فإن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن يكتبوا عنه غير القرآن، فقال من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحو، ثم نسخ ذلك عند جمهور العلماء حيث أذن بالكتابة لعبد الله بن عمرو، وحيث أذن بالكتابة لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقال اكتبوا لأبي شاب، وكتب لعمرو بن حزم كتابا، قالوا وكان النهي أولا خوفا من اشتباه القرآن بغيره، ثم أذن لما لما أمن ذلك، فكان الناس يكتبون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكتبون، وكتبوا أيضا غيرهم، ولم يكونوا يصنفون ذلك في كتب مصنفة إلى زمن تابع التابعين. قسم الكتب المصنفة في القرون المفضلة فصنف العلم، فأول من صنف ابن جريج شيئا في التفسير وشيئا في الأموات، وصنف سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة ومعمر وأمثال هؤلاء يصنفون ما في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وهذه هي كانت كتب الفقه والعلم والأصول والفروع بعد القرآن. فصنف مالك الموطأ على هذه الطريقة، وصنف بعد عبد الله ابن المبارك وعبد الله بن وهب ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وغير هؤلاء، فهذه الكتب التي كانوا يعدونها في ذلك الزمان هي التي أشار إليها الشافعي رحمه الله، فقال ليس بعد القرآن كتاب أكثر صوابا من موطأ مالك، فإن حديثه أصح من حديث المضرائب. وكذلك الإمام أحمد لما سئل عن حديث مالك ورأيه وحديث غيره ورأيهم رجح حديث مالك ورأيه على حديث أولئك ورأيهم، وهذا يصدق الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم، ألا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. لقد روي عن غير واحد كابن جريج وابن عيينة وغيرهما أنهم قالوا هو مالك، والذين نازعوا في هذا لهم مأخذان، أحد الموطا في الحديث أزعم بعضهم أن فيه انقطاع، والثاني أنه أراد غير مالك كالعملي الزاهد ونحوه، فيقال ما دل عليه الحديث وأنه مالك الأمر متقرر لمن كان موجودا وبالتواتر لمن كان غائبا، فإنه لا ريب أنه لم يكن في عصر مالك أحد ضرب إليه الناس أكباد الإبل أكثر من مالك، وهذا يقرر بوجهين: أحدهما بطلب تقديمه على مثل الثوري والأوزاعي والليث وأبي حنيفة، وهذا فيه نزاع ولا حاجة إليه في هذا المقام. والثاني أن يقال إن مالكا تأخر موجه عن هؤلاء كلهم، فإنه توفي سنة 79 ومئة، وهؤلاء كلهم ماتوا قبل ذلك، فمعلوم أنه بعد موت هؤلاء لم يكن في الأمة أعلم من مالك في ذلك العصر، وهذا لا ينازع فيه أحد من المسلمين، ولا رحل إلى أحد من علماء المدينة ما رحل إلى مالك لا قبله ولا بعده، رحل إليه من المشرق والمغرب، ورحل إليه الناس على اختلاف طبقاتهم من العلماء والزهاد والملوك والعامة، وانتشر موطأه في الأرض حتى لا يعرف في ذلك العصر كتاب بعد القرآن كان أكثر انتشارا من الموطأ، وأخذ الموطأ عنه أهل الحجاز والشام والعراق، ومن أصغر من أخذ عنه الشافعي ومحمد بن الحسين وأمثالهما ومحمد بن الحسن وأمثالهما، وكان محمد بن الحسن إذا حدث بالعراق عن مالك والحجازيين تمتلئ داره، وإذا حدث عن أهل العراق يقل الناس لعلمهم، لأن علم مالك وأهل المدينة أصح وأثبت. وأجل من أخذ عنه الشافعي العلم اثنان: مالك وابن عيينة، ومعلوم عند كل أحد أن مالكا أجل من ابن عيينة، حتى إنه كان يقول: إني ومالكا كما قال القائل: وابن اللبون إذا مال
الزفير
قرن لم يستطع صولة البزل
البزل القناعي.
ومن زعم أن الذي ضربت إليه أكباد الإبل في طلب العلم هو العمري الزاهد، مع كونه كان رجلا صالحا زاهدا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لم يعرف أن الناس احتاجوا إلى شيء من علمه ولا رحلوا إليه فيه، وكان إذا أراد أمرا يستشير مالكا ويستفتي، كما نقل أنه استشاره لما كتب إليه من العراق أن يتولى الخلافة، فقال حتى أشاور مالكا، فلما استشاره أشار عليه أن لا يدخل في ذلك، وأخبره أن هذا لا يتركه ولد العباس حتى تراق فيه دماء كثيرة، وذكر له ما ذكره عمر بن عبد العزيز لما قيل له: وللقاسم ابن محمد أن بني أمية لا يدعون هذا الأمر حتى تراق فيه دماء كثيرة. وهذه علوم التفسير والحديث والفتيا وغيرها من العلوم لم يعلم أن الناس
ينبئك أن ما نقل عن مالك أنه يقول إذا كان الحاكم باجر فإنه يقاتل الناس ولو قتل الثلثان إن هذا باطل وكذب عليه. انظر بماذا ينصح الله، يقول أنت سوف يراق دماء كثيرة لأجل هذا الأمر وأنت في غنى عنه أتدخل فيه. هذا المعروف عن السلف، عن النبي، عن النبي وعن الصحابة وعن الأئمة. نعم.
وهذه علوم التفسير والحديث والفتيا وغيرها من العلوم لم يعلم أن الناس أخذوا عن العمري الزاهد منها ما يذكر، فكيف يقرن هذا بمالك بالعلم ورحلة الناس إليه؟ أصل تقديم علماء الحديث حديث مالك على غيره، ثم هذه الكتب الصحيح التي أجل ما فيها كتاب البخاري أول ما يستفتح الباب بحديث مالك، وإن كان في الباب شيء من حديث مالك لا يقدم على حديثه غيره. ونحن أعلم أن الناس ضربوا أكباد ذئب في طلب العلم فلم يجدوا عالما أعلم من مالك في وقته، والناس كلهم مع مالك وأهل المدينة إما موافق وإما منازع، فالموافق لهم عضد ونصير، والمنازع لهم معظم لهم مبجل لهم عارف بمقدارهم، وما تجد من يستخف بأقوالهم ومذاهبهم إلا من ليس معدودا من أئمة العلم، وذلك لعلمهم أن مالك هو القائم بمذهب أهل المدينة، وهو أضاب عند الخاصة والعامة من رجحان مذهب أهل المدينة على سائر الأمصار، فإن موطأهم مشحون إما بحديث أهل المدينة وإما بما اجتمع عليه أهل المدينة إما قديما وإما حديثا، وإما مسألة تنازع فيها أهل المدينة وغيرهم فيختار فيها قولا ويقول هذا أحسن ما سمعت، فإما بآثار معروفة عند علماء المدينة، ولو قدر أنه كان في الأزمان المتقدمة من هو أتبع لمذهب أهل المدينة من مالك فقد انقطع ذلك. أصل أخطاء مالك أقل من غيره، ولسنا ننكر أن من الناس من أنكر على مالك مخالفته أولا لأحاديثهم في بعض المسائل، كما يذكر عن عبد العزيز الدراوردي أنه قال له في مسألة تقدير المهر بنصاب السرقة تعرقت يا أبا عبد الله، أي صرت فيها إلى قول أهل العراق الذين يقدرون أقل المهر بنصاب السرقة، لكن النصاب عند أبي حنيفة وأصحابه 10 دراهم، وأما مالك والشافعي وأحمد النصاب عندهم 3 دراهم أو 1/4 دينار، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحاح. أيقال أولا إن مثل هذه الحكاية تدل على ضعف أقاويل أهل العراق عند أهل المدينة، وأنهم كانوا يكرهون للرجل أن يوافقهم، وهذا مشهور عندهم يعيبون الرجل بذلك، كما قال ابن عمر لما استفتاه عن دم البعوض، وكما قال ابن المسيب لربيعة لما سأله عن عقل أصابع المرأة. وأما ثانيا فمثل هذا في قول مالك قليل جدا، وما من عالم إلا وله ما يرد عليه، وما أحسن ما قال ابن خويس من داد في مسألة بيع كتب الرأي والإجارة عليها، لا فرق عندنا بين رأي صاحبنا مالك وغيره في هذا الحكم، لكنه أقل خطأ من غيره. وأما الحديث فأكثره نجد مالكا قد قال به في إحدى الروايتين، وإنما تركه طائفة من أصحابه كمسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. وأهل المدينة رووا عن مالك الرفع موافقا للحديث الصحيح الذي رواه، لكن ابن القاسم ونحوه من البصريين هم الذين قالوا بالرواية الأولى. ومعلوم أن مدونة ابن القاسم أصلها مسائل أسد بن الفرات التي فرعها أهل العراق، ثم سأل عنها أسد ابن القاسم فأجابه بالنقل عن مالك وتارة بالقياس على قوله، ثم أصلها في رواية سحنون. فلهذا يقع من كلام ابن القاسم طائفة من الميل إلى أقوال أهل العراق، وإن لم يكن ذلك من أصول أهل المدينة. ثم اتفق أنه لما انتشر مذهب مالك بالأندلس وكان يحيى بن يحيى عامل الأندلس والولاة يستشيرونه، فكانوا يأمرون القضاة أن لا يقضوا إلا بروايته عن مالك ثم رواية غيره. فانتشرت رواية ابن القاسم عن مالك لأجل من عمل بها، فقد تكون مرجوحة في المذهب وعمل أهل المدينة والسنة، حتى صاروا يتركون رواية موطأ الذي هو متواتر عن مالك وما زال يحدث به إلى أن مات لرواية ابن القاسم.
هذا أيضا حدث في غير مذهب مالك، يعني الإمام محمد بن الوهاب ذكر هذا في مذهب الحنابلة، وأن الحنابلة متأخرون منهم عمدتهم على المنتهى وكتاب آخر المبدع. فالشيخ الحمد لله يقول أكثر ما في هذا الكتابين ليس هو مذهب أحمد، بل هو بل لا يوافق السنة يقول. فهذا شيء طبيعي، يعني سبحان الله مع تقدم الزمن خلاص العلم يقل ويبدأ يأخذ الناس عن من يقتدون به في عصرهم وينسى. وهذا الذي حدث في بعض المسائل في مذهب مالك، حتى ظن الناس أن مالك هذا مذهبه، يعني مثل مسألة رفع اليدين مثلا في الصلاة، مع أن مالك ذكر هذا الحديث الموطأ.
وإن كان طائفة من أئمة المالكية أنكروا ذلك، فمثل هذا إن كان فيه عين فإنما هو على من نقل ذلك لا على مالك. ويمكن المتبع لمذهبه أن يتبع السنة في عامة الأمور، إذ قل من سنة إلا وله قول يوافقها، بخلاف كثير من مذهب أهل الكوفة فإنهم كثيرا ما يخالفون السنة وإن لم يتعمدوا ذلك. فصل: أسباب تفضيل مالك على سفيان وغيره. ثم من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقاصح الأصول والقواعد، وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما، حتى إن الشافعي لما ناظر محمد بن الحسن حين رجح محمد لصاحبه على صاحب الشافعي، فقال له الشافعي بالإنصاف أو بالمكابرة؟ قال له بالإنصاف، فقال: ناشدتك الله، صاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ فقال: بل صاحبكم. فقال: صاحبنا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم؟ أقال بل صاحبكم؟ أقال صاحبنا أعلم بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم؟ أقال بل صاحبكم؟ أقال ما بقي بيننا وبينكم إلا القياس، ونحن نقول بالقياس، ولكن من كان بالأصول يعلم كان قياسه أصح. فقالوا للإمام أحمد: من أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالك أم سفيان؟ فقال بل مالك. فقيل له: أيما أعلم بآثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالك أم سفيان؟ فقال بل مالك. فقيل له: أيما أزهد، مالك أم سفيان؟ فقال: هذه لكم. ومعلوم
أن يتكلم العلم، يتكلم عن العلم، يمكن يحرم ما يتعلق بالأمور الشخصية الإنسان هو كذا. أحمد يعني عاقل من أنه يقول هذا أزهد من هذا ولا هذا أرقى من هذا، هذا هو إلى الله عز وجل. إنما ما يظهر لنا فإن مالك أعلم بالحديث، مالك أعلم بالآثار. ما هو معنى هذا سفيان؟ لا، سفيان أئمة الحديث، سفيان كان في العراق، مالك في المدينة، مالك في دار السنة، هذا كان أعلم. هو أخذ عن من أخذ عن الصحابة مباشرة. نعم.
ومعلوم أن سفيان الثوري أعلم أهل العراق ذلك الوقت بالفقه والحديث، فإن أبا حنيفة والثوري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وشريك ابن عبد الله النخعي القاضي كانوا متقاربين في العصر، وهم أئمة فقهاء الكوفة في ذلك العصر. وكان أبو يوسف يتفقه أولا على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي، ثم إنه اجتمع بأبي حنيفة رأى أنه أفقه منه فلزم وصنف كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، وأخذه عنه محمد بن الحسن، ونقله الشافعي عن محمد بن الحسن، وذكر فيه اختياره وهو المسمى بكتاب اختلاف العراقيين. ومعلوم أن سفيان الثوري أعلم هذه الطبقة بالحديث مع تقدمه في الفقه والزهد، والذين أنكروا من أهل العراق وغيرهم ما أنكروا من الرأي المحدث بالكوفة لم ينكروا ذلك على سفيان الثوري، بل سفيان عندهم إمام العراق. وتفضيل أحمد لمذهب مالك على مذهب سفيان تفضيل له على مذهب أهل العراق. فقد قال الإمام أحمد في علمه وعلم مالك بالكتاب والسنة والآثار ما تقدم، مع أن أحمد يقدم سفيان الثوري على هذه الطبقة كلها، وهو يعظم سفيان غاية التعظيم، ولكن
يعني هذا الحقيقة من إنصاف أحمد، يعني هذا عراقي وأحمد سفيان عراقي وأحمد عراقي، ومع ذلك ما راح يفضل العراقي على مالك أنه من أهل بلده، وهذا من إنصافه ومن ورعه وتقواه.
ولكنه كان يعلم أن مذهب أهل المدينة وعلمائها أقرب إلى الكتاب والسنة من مذهب أهل الكوفة وعلمائها. أصل إمامة الشافعي ومكانته في العلم. وأحمد كان معتدلا عالما بالأمور يعطي كل ذي حق حقه، ولهذا كان يحب الشافعي ويثني عليه ويدعو له ويذب عنه عند من يطعن بالشافعي أو من ينسبه إلى بدعة، ويذكر تعظيمه للسنة واتباعه لها ومعرفته بأصول الفقه كالناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر، ويثبت خبر الواحد ومناظرته عن مذهب أهل الحديث من خالفه بالرأي وغيره. وكان الشافعي يقول: سموني ببغداد ناصر الحديث. ومناقب الشافعي واجتهاده في اتباع الكتاب والسنة واجتهاده في الرد على من يخالف ذلك كثير جدا، وهو كان على مذهب أهل الحجاز، وكان قد تفقه على طريقة المكيين أصحاب ابن جريج كمسلم بن خالد الزنجي وسعيد بن سالم القداع، ثم رحل إلى مالك وأخذ عنه الموطأ وكمل أصول أهل المدينة، وهم أجل علما وفقها وقدرا من أهل مكة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد مالك. ثم اتفقت له محنة ذهب فيها إلى العراق، اجتمع بمحمد بن الحسن وكتب كتبه وناظره وعرف أصول أبي حنيفة وأصحابه، وأخذ من الحديث ما أخذه على أهل العراق، ثم ذهب إلى الحجاز، ثم قدم إلى العراق مرة ثانية، وفيها صنف كتابه القديم المعروف بالحجة، واجتمع به أحمد بن حنبل في هذه القدمة بالعراق، واجتمع به بمكة، وجمع بينه وبين إسحاق بن راهوية، وتناظر بحضور أحمد رضي الله عنهما أجمعين، ولم يجتمع بأبي يوسف ولا بالأوزاعي وغيرهما. فمن ذكر ذلك في الرحلة المضافة إليه فهو كاذب، فإن تلك الرحلة فيها من الأكاذيب عليه وعلى مالك وأبي يوسف ومحمد وغيرهم من أهل العلم ما لا يخفى على عالم، وهي من جنس كذب القصاص. ولم يكن أبو يوسف ومحمد سعيا في أهل الشافعي قط، ولا كان حال مالك معه ما ذكر في تلك الرحلة الكاذبة. ثم رجع الشافعي إلى مصر وصنف كتابه الجديد، وهو في خطابه وكتابه ينسب إلى مذهب أهل الحجاز، فيقول: قال بعض أصحابنا، وهو يعني أهل المدينة أو بعض علماء أهل المدينة كمالك، ويقول في أثناء كلامه: وخالفنا بعض المشرقيين. وكان الشافعي عند أصحاب مالك واحدا منهم ينسب إلى أصحابهم، واختار سكنى مصر إذ ذاك لأنهم كانوا على مذهب أهل المدينة، ومن يشبههم من أهل مصر كالليث بن سعد وأمثاله، وكان أهل الغرب بعضهم على مذهب هؤلاء وبعضهم على مذهب الأوزاعي وأهل الشام، ومذهب أهل الشام ومصر والمدينة متقارب، لكن أهل المدينة أجل عند الجميع. فصل: تعظيم الشافعي للحديث. ثم إن الشافعي رضي الله عنه لما كان مجتهدا في العلم ورأى من الأحاديث الصحيحة وغيرها من الأدلة ما يجب عليه اتباعه، وإن خالف قول أصحاب المدنيين قام بما رآه واجبا عليه، وصنف الإملاء على مسائل ابن القاسم، وأظهر خلاف مالك فيما خالفه فيه، وقد أحسن الشافعي فيما فعل وقام بما يجب عليه، وإن كان قد كره ذلك من كرهه وآذوه، وجرت محنة من نصرية معروفة، والله يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وأبو يوسف ومحمد هما صاحب أبي حنيفة، وهما مختصان به كاختصاص الشافعي بمالك، ولعل خلافهما له يقارب خلاف الشافعي لمالك، وكل ذلك اتباعا للدليل وقياما بالواجب. والشافعي رضي الله عنه قرر أصول أصحابه والكتاب والسنة، وكان كثير الاتباع لما صح عنده من الحديث. ولهذا كان عبد الله بن الحكم يقول لابنه محمد: يا بني يلزم هذا الرجل، فإنه صاحب حجج، فما بينك وبين أن تقول؟ قال ابن قاسم: فيضحك منك إلا أن تخرج من مصر. قال محمد: فلما صرت إلى العراق جلست إلى حلقة فيها ابن أبي داود، فقلت: قال ابن القاسم. فقال: ومن ابن القاسم؟ فقلت: رجل مفت يقول من مصر إلى أقصى الغرب، وأظنه. قال: قلت: رحم الله أبي. وكان مقصود أبي: اطلب الحجة لقول أصحابك ولا تتبع التقليد، إنما يقبل حيث يعظم المقلد، بخلاف الحجة فإنها تقبل في كل مكان. فإن الله أوجب على كل مجتهد أن يقول بموجب ما عنده من العلم، والله يخص هذا من العلم والفهم ما لا يخص به هذا. فقد يكون هذا هو المخصوص بمزيد العلم والفهم في نوع من العلم أو باب منه أو مسألة، وهذا هو مخصوص بذلك في نوع آخر. فصل: بيان تفضيل بعض القواعد التي تميزت. بيان تفصيل بعض القواعد التي تميز بها مذهب مالك. لكن جملة مذاهب أهل المدينة النبوية راجحة في الجملة على مذاهب أهل المغرب والمشرق، وذلك يظهر بقواعد جامعة، منها قاعدة الحلال والحرام المتعلقة بالنجاسات في المياه، فإنه من المعلوم أن الله.
هذا كان الكلام السابق، كان تقريبا كالخطوط العريضة لبيان طرق ومسالك العلماء، يعني طريقة أهل العراق والمدينة. الآن الشيخ يدخل في ذكر بعض الأشياء التفصيلية في هذا التي تبين يعني رجحان مذهب مالك على غيره.
منها قاعدة الحلال والحرام المتعلقة بالنجاسات في المياه، فإنه من المعلوم أن الله قال في كتابه: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الآية: الله تعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. والخبائث نوعان: ما خبثه لعينه لمعنى قام به كالدم والميتة ولحم الخنزير، وما خبثه لكسبه كالمأخوذ ظلما أو بعقد محرم كالربا والميسر. فأما الأول وكل ما حرم ملابسته كالنجاسات حرم أكله، وليس كل ما حرم أكله حرمت ملابسته كالسموم. والله قد حرم علينا أشياء من المطاعم والمشارب، وحرم أشياء من الملابس، ومعلوم أن مذهب أهل المدينة في الأشربة أشد من مذهب الكوفيين، فإن أهل المدينة وسائر الأمصار وفقهاء الحديث يحرمون كل مسكر، وإن كل مسكر خمر وحرام، وإنما أسكر كثيره فقليله حرام. ولم يتنازع في ذلك أهل المدينة، لا أولهم ولا آخرهم، سواء كان من الثمار أو الحبوب أو العسل أو لبن الخيل أو غير ذلك. والكوفيون لا خمر عندهم إلا ما اشتد من عصير العنب، فإن طبخ قبل الاشتداد حتى ذاب ثلثاه حل. ونبيذ التمر والزبيب محرم إذا كان مسكرا نيئا، فإن طبخ أدنى طبخ حل وإن أسكر، وسائر الأنبذة تحل وإن أسكرت، لكن يحرمون المسكر منها. أما الأطعمة فأهل الكوفة أشد فيها من أهل المدينة، فإنهم مع تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم اللحم حتى يحرمون الضب والضبع والخيل، والخيل تحرم عندهم في أحد القولين. ومالك يحرم تحريما جازما ما جاء في القرآن، فذوات الأنياب إما أن يحرمها تحريما دون ذلك، وإما أن يكرهها في المشهور. وروي عنه كراهة ذوات المخالب، والطير لا يحرم منها شيئا ولا يكره، وإن كان التحريم على مراتب، والخيل يكرهها، ورويت الإباحة والتحريم أيضا. قلتم حفظكم الله، اختلفت الرواية عن مالك في لحوم السباع، وروي عنه أنها حرام، وهذا القول هو الذي اقتصر عليه في الموطأ، لأنه ترجم فيه بتحريم أكل كل ذي ناب من السماع. ثم ساق حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. ثم ساق بإسناده حديث أبي هريرة مرفوعا أكل كل ذي ناب من السباع حرام. ثم قال وهو الأمر عندنا، وهذا صريح في أن الصحيح عنده تحريمها، وجزم القرطبي بأن هذا هو الصحيح من مذهبه، وروي عنه أيضا أنها مكروهة، وهو ظاهر المدونة، وهو المشهور عند أهل مذهبه. انظر أضواء البيان انتهى. قال شيخ الإسلام: ومن تدبر الأحاديث الصحيحة في هذا الباب علم أن أهل المدينة أتبعوا السنة، فإن باب الأشربة قد ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ما يعلم من علمها أنها من أبلغ المتواترات، بل قد صح عنه في النهي عن الخليطين والأوعية ما لا يخفى على عالم بالسنة. قلتم حفظكم الله: دل الكتاب والسنة على تحريم الخمر، أهو دليل قطعي، أما غيرها كالسباع والحمور والبغال فأدلة تحريمها أخبار وآحاد قد خفيت على من لم تبلغه من الصحابة وغيرهم، فقد أشار القرآن إلى تحريمها لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وقوله تعالى: وأخاف أن يأكله الذئب، انتهى. قال شيخ الإسلام: وأما الأطعمة،
يعني مقصود من هذا يعني أن ما من شيء أفتى به النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يوجد في القرآن، لا يمكن. كل ما أفتى به النبي إما أن يوجد في القرآن يعني صريحا، وإما أن يوجد فيه يعني إشارة وإيماء ونحو ذلك يلقاه العالم. فقوله ما أكل السبع، إذا كان ما أكله السبع حرام فلا ريب أن السبع السبع يعني ذاته حرام لا يجوز أكله، هذا الذي يعني تدل عليه الآية. ولأن السبع يعدو على الإنسان ويأكل الإنسان، فالقرآن أشار إلى هذا الأمر، والإمام مالك ذكر هذا في الموطأ ولم يعني يتعقب هذا بشيء، ولم يقل وعلماء وفقهاء وبلدي على خلاف هذا أبدا. نعم نعم، يوجد عند متأخر المالكية شيء من يأتي الآن في كلامنا. نعم.
قال شيخ الإسلام: أما الأقرمة فإنه وإن قيل إن مالكا خالف أحاديث صحيحة في التحريم ففي ذلك خلاف، والأحاديث الصحيحة التي خالفها من حرم الضب وغيره تقاوم ذلك أو تربو عليه. ثم إن هذه الأحاديث قليلة جدا بالنسبة إلى أحاديث الأشربة، وأيضا فمالك معه في ذلك آثار عن السلف كابن عباس وعائشة وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، مع ما تأوله من ظاهر القرآن. ومبيح الأشربة ليس معه لا نص ولا قياس، بل قوله مخالف للنص والقياس. وأيضا فتحريم جنس الخمر أشد من تحريم اللحوم الخبيثة، فإنها يجب اجتنابها مطلقا، ويجب على من شربها الحد ولا يجوز اجتنابها. وأيضا فمالك جوز إتلاف عينها اتباعا لما جاء في السنة من ذلك، ومنع من تخليلها. وهذا كله فيه من اتباع السنة ما ليس بقول من خالفه من أهل الكوفة. لما كان تحريم الشارع للأشربة المسكرة أشد من تحريمه للأطعمة، كان القول الذي يتضمن موافقة الشارع أصح. ومما يوضح هذا أن طائفة من أهل المدينة استحلت الغناء حتى صار يحكى ذلك عن أهل المدينة، فقد قال عيسى بن إسحاق الطباع: سئل مالك عما يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. ومعلوم أن هذا أخف من استحل الأشربة، فإنه ليس في تحريم الغناء من النصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في تحريم الأشربة المسكرة. علم أن أهل المدينة أتبع للسنة. قلتم حفظكم الله: الشيخ يقرر تحريم الغناء، ولكنه هنا يعتذر لمن لم يقل بتحريمه لعدم علمه بالنص. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم إن من أعظم المسائل مسألة اختلاط الحلال بالحرام لعينه، كاختلاط النجاسات بالماء وسائر المائعات. أهل الكوفة يحرمون كل ماء أو مائع وقعت فيه نجاسة قليلا كان أو كثيرا، ثم يقدرون ما لا تصل إليه النجاسة بما لا تصل إليه الحركة، ويقدرونه بعشرة أذرع في عشرة أذرع. ثم منهم من يقول: إن البئر إذا وقعت فيها النجاسة لم تطهر بل تطم. والفقهاء منهم من يقول: تنزع إما دلاء مقدرة منها وإما جميعها على ما قد عرف، لأجل قولهم ينجس الماء والمائع بوقوع النجاسة فيه، وأهل المدينة بعكس ذلك ألا ينجس الماء عندهم إلا إذا تغير، لكن لهم في قليل الماء هل يتنجس بقليل النجاسة قولان، ومذهب أحمد قريب من ذلك وكذلك الشافعي، لكن هذان يقدران القليل بما دون القلتين دون مالك، وعن مالك في الأطعمة خلاف، وكذلك في مذهب أحمد نزاع في سائر المائعات، ومعلوم أن هذا أشبه بالكتاب والسنة، فإن اسم الماء باق والاسم الذي به يبيح قبل الوقوع باق، وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة وغيره على أنه لا يتنجس، ولم يعارض ذلك الأحاديث ليس بصريح فيه محل النزاع فيه، وهو حديث النهي عن البول بالماء الدائم، فإنه قد يخص البول بالحكم، وخص بعضهم أن يبال فيه دون أن يجري إليه البول، وقد يخص ذلك بالماء القليل، وقد يقال النهي عن البول لا يستلزم التنجيس، بل قد ينهى عنه لأن ذلك يفضي إلى التنجيس إذا كثر، يقرر ذلك أنه لا تنازع بين المسلمين أن النهي عن البول في الماء الدائم لا يعم جميع المياه، بل ماء البحر مستثنى بالنص والإجماع، وكذلك المصانع الكبار التي لا يمكن نزحها ولا يتحرك أحد طرفيها. ولا يتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف الآخر لا ينجسه البول بالاتفاق، والحديث الصحيح الصريح لا يعارضه حديث في هذا الإجماع والاحتمال، وكذلك تنجس الماء المستعمل ونحوه مذهب أهل المدينة ومن وافقهم في طهارته ثابت بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث صب وضوئه على جابر وقوله المؤمن لا ينجس وأمثال ذلك، وكذلك قول الصبي الذي لم يطعم مذهب بعض أهل المدينة ومن وافقهم له فيه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارضها شيء، وكذلك مذهب مالك وأهل المدينة في أعيان النجاسات الظاهرة في العبادات أشبه شيء بالأحاديث الصحيحة وسيرة الصحابة. وقد ثبت عن جمع من الصحابة القول بطهارة الماء إذا لاقته نجاسة ولم تغير، منهم حذيفة وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم، رواه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما. وكذلك مذهب مالك وأهل المدينة في أعيان النجاسات الظاهرة في العبادات أشبه شيء. وكذلك مذهب مالك وأهل المدينة بأعيان النجاسات الظاهرة بالعبادات أشبه شيء بالأحاديث الصحيحة وسيرة الصحابة، ثم إنهم لا يقولون بنجاسة البول والروم مما يؤكل لحمه، وعلى ذلك بضع عشرة حجة من النص والإجماع القديم والاعتبار ذكرناها في غير هذا الموضع، وليس مع المنجس إلا لفظ يظن عمومه وليس بعام أو قياس يظن مساواة الفرع فيه للأصل، وليس كذلك. قلتم حفظكم الله. قال الشيخ رحمه الله: ولهذا قال أحمد: يحذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس. وقال: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس يريد بذلك أن لا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فيما يخصه ويقيد ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص هل تتبعه. فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم بما يظنونه من دلالة النقل والقياس. الأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحثا يطمئن القلب إليه، وإلا أخطأ من لم يفعل ذلك. وهذا هو الواقع للمتمسكين بالضوائر والأقيسة.
لهذا الظاهرية وللرأي كلا الطائفتين وقع في هذا الشيء. وش هو الشيء هذا؟ يعني ظنهم أن النص يدل على كذا وما يدل على شيء. نعم.
ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طريق أهل البدع، وله في ذلك مصنف كبير.
لا تأمل كلام ولذا
جعل الاحتجاج ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
هذا طيب مهم جدا، ما يمكن تفهم السنة إلا عن طريق الصحابة. وإذا تفتح الدين الجديد تجيب دين جديد. نعم.
طريق أهل البدع وله في
إذا صار الذي يخالف هذا ما يلزم المنهج هذا طريق أهل البدع الذي لا يلزم النصوص. لهذا مالك الآن الموطأ تجد يذكر الحديث ثم يذكر بعض الأثر، كل حديث يذكره يذكر بعض إيش آثار يبين مراد النبي من هذا الكلام. مش مراد ما؟ من الذي يبين مراد النبي؟ من الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
وكذلك التمسك، قال له في ذلك مصنف كبير. وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق أهل البدع. ولهذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولا فاسدا، وإنما الصواب من أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. انتهى. انظر مجموع الفتاوى. صلى الله عليه وسلم.
ها؟
فله في ذلك مصنف.
يقصد الإمام أحمد يعني له مصنف في هذا. نعم.
أيوه.
قال شيخ الدنيا في سماء الدنيا ينزل.
ما أخرج الكتاب مصنف؟
ما أدري والله لا أعرف.
Yeah.
الإسلام مما كانت النجاسة من الخبائث المحرمة لعيانها، ومذهبه في ذلك أخذ من مذهب الكوفيين، كما في الأطعمة كان ما ينجسونه أولئك أعظم. وإذا قيل له خالف حديث البلوغ ونحوه في النجاسة،
وإذا قيل أن مالك خالف حديث البلوغ، نعم أيوه،
وإذا قيل له خالف حديث البلوغ ونحوه في النجاسات، فهو كما يقال إنه خالف حديث سباع الطير ونحوه، ولا ريب
سباع الطير أنه يعني يفور به. ولكن كما قلنا قبل قليل يعني صنيع المطة لا يدل على ذلك، أما البلوغ فنعم أيوه.
ولا ريب أن هذا أقل مخالفة للنصوص،
يعني ما هم معصومون، يعني قد ما هم معصومون، لكن المقصود انه يعني هو موافق للكتاب والسنه اكثر من غيره لقوه اصولها التي قام عليها فقهه. واما كونه يفتي في بعض المسائل هذا ما احد يسلم منه ابدا. نعم.
ولا ريب ان هذا اقل مخالفه للنصوص ممن ينجس روث ما يؤكل لحمه وبوله.
نعم، لان هذا ما له سلف. هل لي أنا أنا ما نسلف ينجس روث، نعم،
ما ينجس روث ما يؤكل لحمه وبوله أو بعض ذلك أو يكره شؤرا الهراء. قلتم حفظكم الله هناك فرق كبير بين ثبوت طهارة روث وبول ما يؤكل لحمه من حيث الاستفاضة وبين سؤر الهراء، فحديثها وإن كان يحتمل التحسين لكن مختلف في ثبوته، فقد نقل عن بعض الصحابة الفتوى بغسل ما ولغ فيه.
يعني أقصد أن الشيخ لما قال هذا بهذا قد يتوهم قال أن الهراء نفس الشيء فيها أمها مستفيضة، لا الحديث فيها حسن ولكن ما يقارن بطهارة الرواة وأبوال مأكول اللحم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد ذهب بعض الناس إلى أن جميع الأرواة والأبوال طاهرة إلا بول الإنسي وعذرته، وليس هذا القول بأبعد في الحجة من قول من ينجس الذي يذهب إليه أهل المدينة من أهل الكوفة ومن وافقهم.
في هذا حق قول هذول الطرفين، اللي ينجس مطلقا واللي يكون كله طاهر، هؤلاء الطرفان، والوسط هو موافق السنه. النبي لما اوتي له بروضه حمار قال انها رجس عليه الصلاه والسلام، يدل على الرجس. نعم.
ومن تدبر مذهب أهل المدينة وكان عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين له قطعا أن مذهب أهل المدينة المنتظم للتيسير في هذا الباب أشبه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المذهب المنتظم للتعسير. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما بال الأعرابي بالمسجد وأمره بالصب على بوله قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وهذا مذهب أهل المدينة وأهل الحديث، ومن خالفهم يقول إنه يغسل ولا يجزي الصب. وروى في ذلك حديث وروي في ذلك حديثا مرسلا وروى في ذلك حديثا مرسلا لا يصح. رسم الموافقة مذهب مالك السنة في المعاملات نصا وفقها. وأما النوع الثاني موافقة مذهب مالك السنة في المعاملات نصا وفقها. وأما النوع الثاني من المحرمات فهو المحرم لكسبه كالمأخوذ ظلما بأنواع الغصب من السرقة والخيانة والقهر، وكالمأخوذ بالربا والميسر، وكالمأخوذ عوضا عن عين أو نفع محرم كثمن الخمر والدم والخنزير والأصنام ومهل البغي وحلوان الكائن وأمثال ذلك. فمذهب أهل المدينة في ذلك من أعدل المذاهب، فإن تحريم الظلم وما يستلزم الظلم أشد من تحريم النوع الأول، فإن الله حرم الخبائث من المطاعم إذ هي تغذي تغذية خبيثة توجب للإنسان الظلم، كما إذا اغتذى من الخنزير والدم والسباع فإن المغذي شبيه بالمتغذى به فيصير في نفسه من البغي والعدوان بحسب ما اغتذى منه.
يعني أن أكله وشربه والأمور تغسل في أخلاقه، وهذا مشاهد في الواقع، ما يحتاج إلى أمر. لهذا النبي أخبر أن أهل الغنم فيهم السكينة وأهل الإبل فيهم الغلظة والقسوة والجفاء بسبب مخالطة الإبل. نعم.
وإباحتها للمضطر لأن مصلحة بقاء النفس مقدم على دفع هذه المفسدة، مع أن ذلك عارض لا يؤثر فيه مع الحاجة الشديدة أثرا يضر. وأما الظلم فمحرم قليله وكثيره، وحرمه تعالى على نفسه وجعله محرما على عباده، وحرم الربا لأنه متضمن للظلم، فإنه أخذ فضل بلا مقابل له. وتحريم الربا أشد من تحريم الميسر الذي هو القمار. قلتم حفظكم الله، كل ما حرم الله من المطاعم فإنه رجس، لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انتهى. قال رحمه الله تعالى وحرم الربا لأنه متضمن للظلم فإنه أخذ فضل بلا مقابل له. وتحريم الربا أشد من تحريم الميسر الذي هو القمار، لأن المرامي قد أخذ فضلا محققا من محتاج، وأما المقامر فقد يحصل له فضل وقد لا يحصل له، وقد يقمر هذا وقد يكون بالعكس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وبيع حبل الحبلة ونحو ذلك مما فيه نوع مقامرة، وأرخص في ذلك فيما تدعو الحاجة إليه ويدخل تبعا لغيره، كما أرخص في ابتياعها بعد بدو صلاحها مبقاة إلى كمال الصلاح وإن كان بعض أجزائها لم يخلق، وكما أرخص في ابتياع النخل المؤبر مع جديده إذا اشترطه المبتاع وهو لم يبدو صلاحه، وهذا جائز بإجماع المسلمين. وكذلك سائر الشجر الذي فيه ثمر ظاهر، وجعل للبائع ثمرة النخل المؤبر إذا لم يشترطها المشتري فتكون الشجرة للمشتري، والبائع ينتفع بها بإبقاء ثمره عليها إلى حين الجزاء. وقد ثبت في الصحيح أنه أمر بوضع الجوائح فقال إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. ومذهب مالك وأهل المدينة في هذا الباب أشبه بالسنة والعدل من مذهب من خالفهم من أهل الكوفة وغيرهم، وذلك أن مخالفهم جعل البيع إذا وقع على موجود جائع الله سواء كان قد بدا صلاحه أو لم يكن قد بدا صلاحه، وجعله موجب كل عقد قبض المبيع عقبه ولم يجز تأخير القبض، فقال إنه إذا اشترى الثمر باديا صلاحه أو غير باد صلاحه جاز، وموجب العقد القطع في الحال لا يسوغ له تأخير الثمر إلى تكمل صلاحه ولا يجوز له أن يشترط، وجعلوا ذلك القبض قبضا ناقلا للضمان إلى المشتري دون البائع، وطردوا ذلك فقالوا إذا باع عينا مهجرة لم يصح لتأخير التسليم، وقالوا إذا استثنى منفعة المبيع كظهر البعير وسكن الدار لم يجوز، وذلك كله فرع على ذلك القياس. أهل المدينة وأهل الحديث خالفهم في ذلك كله واتبعوا النصوص الصحيحة وهو موافقة القياس الصحيح العادل، فإن قول القائل العقد موجب القبض عقبه يقال له موجب العقد إما أن يتلقى من الشارع أو من قصد العاقد، والشارع ليس في كلامه ما يقتضي أن هذا يوجب موجب العقد مطلقا، وأما المتعاقدان فهما تحت ما تراضيا به ويعقدان العقد عليه، فتارة يعقدان على أن يتقابضا عقبه وتارة على أن يتأخر القبض كما في الثمر، فإن العقد المطلق يقتضي الحلول ولهما تأجيله إذا كان لهما في التأجيل مصلحة، أكذلك الأعيان، فإذا كانت العين المبيعة فيها منفعة للبائع أو غيره كالشجر الذي ثمره ظاهر وكالعين المهجرة وكالعين التي استثنى البائع نفعها مدة لم يكن موجب هذا العقد أن يقتضي المشتري ما ليس له وما لم يملك، إذا كان له أن يبيع بعض العين دون بعض كان له أن يبيعها دون منفعتها، ثم سواء
يعني المقصود المالك في هذا كما سيأتي هو يعني مذهبه يعني أوسع وأرحب من مذهب غيره في المعاملات، وهذا هو الأصل في الشريعة، لأن الأصل في المعاملات والحلم مو بالتحريم. نعم.
ثم سواء قيل إن المشتري يقبض العين أو قيل لا يقبضها بحال لا يضر ذلك، فإن القبض في البيع ليس هو من تمام العقد كما هو في الرهن، بل
هذا سطر في السطر واحد آخر مقام
ثم سواء قيل إن المشتري يقبض العين أو قيل لا يقبضها بحال لا يضر ذلك، فإن القبض في البيع ليس هو من تمام العقد كما هو في الرهن، بل الملك يحصل قبل القبض للمشتري تابعا ويكون نماء المبيع له بلا نزاع وإن كان في يد البائع، ولكن أثر القبض إما في الضمان وإما في جواز التصرف، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من ضمان المشتري، ولهذا ذهب إلى ذلك أهل المدينة وأهل الحديث، فإن تعليق الضمان بالتمكين من القبض أحسن من تعليقه بنفس القبض، وبهذا جاءت السنة، فبالثمار التي أصابتها جائحة لم يتمكن المشتري من الجذاب وكان معذورا، فإذا تلفت كانت من ضمان البائع، ولهذا التي تلفت بعد تفريطه في القبض كانت من ضمانه، والعبد والدابة التي تمكن من قبضها تكون من ضمانه على حديث علي وابن عمر رضي الله عنهما، ومن جعل التصرف تابعا للضمان فقد غلط، فإنهم متفقون على أن منافع الإجارة إذا تلفت قبل تمكن المستأجر من استيفائها كانت من ضمان المؤجر، ومع هذا للمستأجر أن يؤجرها بمثل الأجرة، وإنما تنازعوا في إيجارها بأكثر من الأجرة لئلا يكون ذلك ربحا فيما لا يضمن. والصحيح جواز ذلك لأنها مضمونة على المستأجر، فإنها إذا تلفت مع تمكنه من الاستيفاء كانت من ضمانه، ولكن إذا تلفت قبل تمكنه من الاستيفاء لم يكن من ضمانه، وهذا هو الأصل أيضا. فقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نبتاع الطعام جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا. وابن عمر رضي الله عنهما هو القائل: مضت السنة أنما أدركته الصفقة حيا مجموعة أهو من ضمان المشتري. أتبين أن مثل هذا الطعام مضمون على المشتري ولا يبيعه،
لأنه خلاص المشتري قادر على التصرف فيه، فحينئذ هو الذي يضمن، حصل له شيء هو الذي يضمن.
أتبين أن مثل هذا الطعام مضمون على المشتري ولا يبيعه حتى ينقله. وغلة الثمار والمنافع له أن يتصرف فيها ولو تلفت قبل التمكن من قبضها كانت من ضمان المؤجر والبائع. والمنافع لا يمكن التصرف فيها إلا بعد استيفائها.
طبعا استيفاء كل شيء بحسب استيفاء كل شيء ايش؟ قبض كل شيء بحسب، هم لازم تحط يدك وتمس بعض الاشياء ما تبغى تمسك، لكن البيت اعطاك مفتاح البيت خلاص انت الان ثم يعني ثم قبضك لها، وها كل شيء قبضه بحسب.
والمنافع لا يمكن التصرف فيها إلا بعد استيفائها، وكذلك الثمار لا تباع على الأشجار بعد الجذاذ بخلاف الطعام المنقول. والسنة في هذا الباب فرقت بين القادر على القبض وغير القادر في الضمان والتصرف. أهل المدينة أتبعوا للسنة في هذا الحكم كله، وقولهم أعدل من قول من يخالف السنة، ونظائر هذا كثير، مثل بيع الأعيان الغائبة من الفقهاء من جوز بيعها مطلقا وإن لم توصف، ومنهم من منع بيعها مع الوصف، ومالك جوز بيعها مع الصفة دون غيرها، وهذا أعدل. أصل قاعدة
مجموعة يعني قد تمكن من قبضه وأخذها، هذا ما نعم أربع صوت شيء وكذلك الثمار لا تباع
على الأشجار بعد الجذاذ.
إيه. هي إذا بدأ الجذاذ يعني وفي ثمار على الأشجار ما تباع إلا بعد إيش؟ أي نعم
فصل قاعدة الشريعة.
على نقف على فصل هذا بارك الله فيك.